أعيد وقت أدائي لهذا التسبيح أن تستقر أعضاؤه وهو ساجد، فإذا رفع رأسه من الركوع من السجود فهنا ينبغي أيضا أن يضبط نفسه وما يتابع السجدة الأولى بالسجدة الثانية، بل عليه أن يقول ما ثبت عن الرسول عليه السلام أنه كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني. ارزقني فسر بالمعنى العام الأشمل، أي من خير الدنيا والآخرة. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني. قد يصعب على بعض الناس أن يحفظ هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر رب اغفر لي رب اغفر لي، أي هوين ما يصعب على أي مصلي، وهو بين السجدتين جالس بكرر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، حقق بذلك الاطمئنان يقينا. ولا شك أنه كلما أطال الركوع والسجود وما بينهما كان أفضل وآجر له عند الله تبارك وتعالى. هذا تمام الضوابط التي لفت إليها نظر أخونا أبو عبد الله. لا، هو إذا جاء الحديث على نمط واحد فهو يجب التزامه، أما إذا تعددت الروايات ولم يمكن ترجيح رواية أخرى فبأي رواية عمل بها بيكون جاء بالسنة، وأن له الأصل أن نحافظ على الورد كما جاء ترتيبا ولفظا، لأنه هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم علم.
في رواية معاصي
وعافني ايوه ممكن، انا هذا الذي احفظه والجواب كما سمعت تماما. اي نعم.
يتبادل لفين ابو عبد الرحمن انه لم يشيء فلاحظ انه هذه الصلاه كان يصليها الفريضه لانه قال له رجل
واخلاقي. لا شك.
إذا كان
فريضة
والبعض ما
كان مليان
وجار
فيه. نعم. لأن السنة
طبعا ما في
أن
يمكن
بس
لا شك
في ذلك
أبدا. لو قال رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهم كما ربيان في هذا.
هو بارك الله فيك جائز لا شك، لكن أفضل أن يتبع المسلم دائما تعليم الرسول عليه السلام، لأن تعليم خير تعليم. فإذا كان لم يتيسر له يتعلم ما جاء في السنة من الأوراد والأذكار في كل موطن من مواطن الصلاة فبأي دعاء دعا جاز، لكن أعود فأقول الأفضل أن يأتي بما جاء عن الرسول عليه السلام، وأن يجعل اهتمامه أن يتعلم كما قال عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. الدعاء مجال الدعاء فيه واسع جدا، فبأي شيء دعا المسلم في الصلاة وبخاصة وهو ساجد فهو جائز، لعموم قولي عليه السلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قبل أن يستجاب لكم. فإنه قمن أي حري أن يستجاب لكم الدعاء في حال السجود الذي هو أقرب ما يكون مسلم فيه من الله تبارك وتعالى ورحمته. لكن هناك حديث بلفت النظر إلى أن تعليم الرسول يجب الاهتمام به. لقد جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم البراء بن عازب ورد النوم، قال له عليه السلام: إذا وضعت جنبك فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. على اليمين، على اليمين هنيك على الزاوية. أيوة. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلته. قال له عليه السلام: فإذا أنت قلت ذلك أو فعلت ذلك ومت من ليلتك تلك مت على الفطرة. سمع البراء هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرره بين يدي الرسول عليه السلام، لكنه أخطأ في الجملة الأخيرة منه حيث قال بدل قوله: آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، بدل قول نبيك الذي أرسل قال هو وبرسولك الذي أرسل. قال له عليه السلام: لا، وضرب في صدره وقال له: قل وبنبيك الذي أرسلته. بدل وبرسولك الذي أرسلته، علما أنه إذا قال وبرسولك الذي أرسلت أدى معنى وبنبيك الذي أرسلته، لأن العلماء يقولون كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فإذا كان تعليم الرسول قال له قل وبنبيك الذي أرسل فقال هو وبرسولك الذي أرسل، فقد أدى المعنى اللفظ النبوي اللي هو وبنبيك الذي أرسل. إذن لماذا الرسول عليه السلام أنكر عليه؟ أنكر عليه لأنه خالف تعليمه، هو علمه أن يقول وبنبيك الذي أرسل، فهو قال وبرسولك الذي أرسل، مع أن قوله هذا لم يكن قصدا وإنما كان سهوا لأنه لم يحفظ بعض هذا الورد. ما رضي ذلك منه عليه السلام وأنكر عليه هذا التغيير ونبهه بأنه يجب أن يقول وبنبيك الذي أرسل. تفضلوا الآن اشتغلوا بالطعام، سكر الله يحفظكم.
حديث طبعا صحيح،
ويجب العمل به، ولازم ذلك أن المسلم يجب أن يحرص كل الحرص أن لا يصلي في الصف وحده، يعمل كل جهده أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه، سواء كان الصف الأول أو الثاني أو غيره. فقد رأى الرسول عليه السلام رجلا يصلي خلف الصف وحده، فقال له: أعد صلاتك، أعد صلاتك. فهذا نص يؤكد معنى الحديث الأول: لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده. وهذا بيشمل أنواع من الناس، وبخاصة المؤذنين في بعض المساجد حيث يصلون في السدة في مكان خاص ولا يشاركون الجماعة. كذلك من يدخل المسجد ويخشى أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فبيوقف وراء الصف وحده، بينما عن يمين الصف ويساره فاضي، فهذا لا صلاة له. لكن يجب أن يحفظ هذا الحديث أو أن يفهم في حدود قواعد الشريعة العامة، وهي: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا دخل رجل المسجد وجد الصف الذي بين يديه مكتملا من جانبيه ولا يجد فراغا بين اثنين حتى ينضم هو إلى الصف ولو بشيء من التلطف بإبعاد أحد مع الآخر، فصلى وراء الصف وحده، فهذا صلاته صحيحة، لأنه لم يصلي وحده بسبب اللامبالاة وعدم الاهتمام، وإنما هو فعل ما يجب عليه لكنه لم يتمكن من أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه. هنا يذكر حديث في بعض الكتب أن رجلا صلى وراء الصف وحده، فنهاه الرسول عليه السلام عن ذلك، فاعتذر الرجل بأنه لم يجد مكان، فقال: هل اجتررت إليك رجلا؟ هذا الاجترار الذي هو الجر في هذا الحديث لم يصح عن الرسول عليه السلام من حيث إسناده، ولذلك فلا يجوز أن نشرع به حكما، لأن الحديث الضعيف لا يثبت به حكم، لا سيما إذا كان هذا الحكم يترتب من ورائه إيجاد مفسدة أو إيجاد خلل في الصف، فإنه لا يخفى أن هذا الذي يريد أن يصلي وراء الصف وحده أو جاء فلم يجد من يصلي معه، إذا اجتر إليه شخصا وقع في الصف فراغ، وهذا خلل. إن بقي هذا الفراغ، وهذا في كثير من الأحيان نراه، لأن الناس لا علم عندهم، إن بقي هذا الفراغ فهذا الفراغ حل فيه شيطان يشغله، ولذلك جاءت الأحاديث تأمر المصلين بالتراص في الصف، وأن لا يدعوا خللا وفرجا للشيطان، حتى لو كانوا شيد بعض البعض ما في تراص، كان الرسول يقول أنا أرى الشيطان يتخللكم، لأن الرسول كان يرى ما لا يرى الناس بطبيعة الحال، فما بالكم إذا وجدت فرجة شخص بكامله. فإذا هذه الفرجة التي أحدثها هذا المجتر لداخل الإنسان هو أفسد الصف الذي كان بين يديه، ثم هذا الإفساد إذا حاول القائمون في الصف تداركه وإصلاحه، فمعنى ذلك أنه بدون ينضمه، لكن هذه الفرجة ستنتقل إلى جانب آخر يمينا أو يسارا. فعلى كل حال بقيت فرجة فرجة، وبقي الصف ناقصا. من الذي تسبب بهذا الإخلال؟ هو هذا المنفرد الذي جر إليه رجلا من الصف الذي كان من يديه. فإذا كان الحديث هذا ضعيف السند، ثم يترتب من تطبيقه إفسادا، يترتب من تطبيقه إفساد وإيجاد خلل في الصف، فالمصلي المنفرد هنا قد قام بواجبه وتكون صلاته صحيحة، ولا ينطبق عليه حديث لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده، أو كما قال عليه السلام. مثل هذا الحديث دائما يجب أن يفهم كما قلت في أول كلام على ضوء قواعد الشرعية العامة. نحن ذكرنا فيما مضى من كلامنا قوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب، وقلنا أن هذا الحديث يفيد بطلان الصلاة التي لا يقرأ فيها بهذا الكتاب، لكن ذكرنا حالة صححنا فيها صلاة من يصلي ولم يقرأ بهذا الكتاب، حال ذاك الأعجمي الذي أسلم ولم يحفظ الفاتحة بعد ونحوه. الآن وكما يقال الكلام ذو شجون أو بجر بعض بعضا، في حال ثانية نصحح صلاة من لم يقرأ هذا الكتاب، وهو رجل يأتي إلى المسجد فيجد الإمام راكعا في صلاة الظهر أو العصر مثلا فيرفع، فهل تحسب له ركعة بسبب إدراك الركوع أم لا؟ الصحيح أنه أدرك الركعة في إدراكه الركوع. ما قرأ الفاتحة يقال هذا مستثنى من قوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يقرأ. إذا لم يقرأ الفاتحة لم يخالف الإمام. وقد أمرنا بمتابعة الإمام في قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، إلى آخر الحديث. فكما استثني من مثل هذا الحديث وجعلنا صلاة من لم يقرأ هذا الكتاب صحيحة لأنه معذور، كذلك الذي جاء ولم يجد فراغا في الصف لينضم إليه فاقتدى وراء الإمام في الصف وحده فصلاته صحيحة لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. هذا تفصيل الكلام على هذا الحديث.
هذا التسبيح الصحيح من الحديث الواردة في هذه الصلاة ضعيف.
صلاة التسبيح، صلاة التسبيح الحقيقة اختلف علماء الحديث فيه خلافا كبيرا، ففيه من قال انه حديث موضوع، وفيه من قال انه ضعيف، وفيه من قال انه حسن، وفيه من قال انه صحيح. ولا أريد أن إطار شو الفرق بين حسن وصحيح، وأن كل من الحسن والصحيح ينقسم إلى حسن لذاته وإلى حسن لغيره، والصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره. لكن المهم أن أقول كلاما أنه من قال إنه حديث موضوع فقد بالغ واشتط عن الصواب بعيدا، ومن قال بأنه ضعيف فهو قريب من الأول. إنما الصواب أن الحديث يدور بين قول من قال إنه حسن وبين قول من قال إنه صحيح، وهذا هو الراجح عندنا. والصحة جاءت من طريقين اثنين أو من وجهين اثنين. الوجه الأول أن حديث صلاة التسابيح جاء من طرق في سنن أبي داود وغير من كتب السنة، يقول فيها أهل العلم الحديث يشد بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا، لأنه ليس فيها من هو كذاب أو من هو متهم بالكذب، وإنما فيهم بعض من تكلم في حفظهم. فسوء الحفظ يؤمن خطأ بمجيء شاهد له، فكيف وقد جاءت شواهد لحديث صلاة التسابيح؟ هذا هو الوجه الأول. والوجه الآخر أنه قد عمل بهذا الحديث بعض كبار أئمة السلف وممن روى هذا الحديث، ألا وهو عبد الله بن المبارك الذي هو شيخ من شيوخ إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل. فلو لم يكن هذا الحديث عند هذا الإمام صحيحا لم يعمل به. فإذا الصواب مما قاله العلماء في هذا الحديث أنه حديث صحيح ينبغي على المسلم أن يعمل به ولو مرة واحدة في حياته، وذلك أن يصلي 4 ركعات في كل ركعة 75 تسويعة، في القيام 15 وفي بقية الأركان 10 10، بيكون مجموع 300 تسبيحة. ف فإنها تكون مغفرة له كما جاء في الحديث المشار إليه آنفا. غيره تفضل.
بعض الأئمة في صلاة الفجر
يكون
يبكي الإمام.
يبكي أم يتباقى؟ يبكي.
طيب في بعض المرات عن القراءة يقف، في بعض المرات عن التكبير، لذلك يصير في ضجة من المصلين بعض الصلاة. ما رأيك؟
والله ما إيش رأيك؟ إذا كان يبكي خشوعا فجزاه الله خيرا.
خشوعا
نعم،
وخشوعا
فالحمد لله، ذلك ما نفقده اليوم من كثير من القراء ومن الأئمة. وقد كان عليه السلام إذا قرأ القرآن وإذا قام يصلي يقول للراوي وعليكم السلام ورحمة وبركاته، كان له أزيز كأزيز مرجل عليه السلام، كان يبكي ولصوته أزيز كأزيز مرجل لما يغني. فإذا كان هذا الإمام يبكي خشوعا فذلك ما نحن بحاجة إليه، أما إذا كان لا سمح الله رياء هذه مشكلة كبيرة. لذلك قلت يبكي أم يتباكى، فإذا كان يبكي فهنيا له الحمد لله. طيب شو في عندنا؟
إذا الإمام قنت في صلاة الفجر ورفع يده،
السلام ورحمة الله وبركاته،
المأموم كان عارف أنه يقنت في صلاة الفجر، فالمأموم لازم يقطع يعني يتابع الإمام في الصلاة.
أي نعم، إذا كان الإمام يفعل ذلك تدينا وليس جكرا وتعصبا فينبغي متابعته. نعم، للحديث السابق، وهذه الحقيقة المسألة فيها دقة. فإنه عليه السلام في الحديث السابق الذي ذكرنا طرفه الأول منه، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا الحديث نص عظيم جدا في أن على المصلي أن يتابع الإمام حتى لو لزم منه أن يترك ركنا واجبا عليه. ركن مش واجب فقط، ليس بركن أو سنة، لأننا نعلم جميعا أن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها القيام، كما قال تعالى وقوموا لله قانتين. لو أن رجلا صلى فرض جالسا وهو يستطيع القيام صلاته باطلة بخلاف النافلة، فقد أذن الشارع في صلاة النافلة قاعدا لكن جعل أجرها على النصف من صلاة القائم. أما الجلوس في الفريضة بغير مرض ولا عذر فالصلاة باطلة. مع ذلك إذا صلى الإمام جالسا لمرض فعلى من خلفه وهم أصحاء كلهم أن يصلوا جالسين معه تحقيقا لهذا المبدأ العام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومناسبة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما راكبا دابة له فوقع عنها فأصيب في أكحده في عضده وحانت صلاة الظهر، فصلى بهم جالسا من شدة الصدمة لم يستطع عليه السلام أن يصلي قائما، فلاحظ عليه الصلاة والسلام أن الناس خلفه يصلون قياما، لأن هذا هو المفروض أولا، والمعهود أنهم يصلون خلفه عليه السلام دائما قياما، فأشار إليهم وهو في الصلاة أن يجلسوا فجلسوا، ولما صلى قال عليه السلام: إن كنتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث. فنحن نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الأقوياء الأصحاء أن يجلسوا لأنه جالس هو لا يستطيع أن يقوم، فهو معذور، لكن المقتدين يستطيعون أن يقوموا، لكن اعتبرهم الشارع الحكيم معذورين في أن لا يصلوا قياما تباعا للإمام الذي يصلي جالسا معذورا. ولهذا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قوله إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فسجدوا لم يكن هذا على سبيل التحديد للإتمام به، وإنما كان هذا على سبيل التمثيل، وفرق بين أن يكون ذلك تحديدا وبين أن يكون تمثيلا، يعني كأمثلة ذكرها الرسول عليه السلام لتأكيد مبدأ إنما جعل الإمام ليؤتم به. ونحن نعلم مثلا أن إمام إذا نسي التشهد الأول فقام، فعلى المقتدين على بعضهم أن ينبهه أن يفتح عليه بكلمة سبحان الله، فإن تذكر رجع، وهذا له تفصيل لعلي أذكره قريبا، وإن لم يتذكر مضى استمر قائما، فقد ترك هنا التشهد، جلوس التشهد وقراءة التشهد خطأ، نحن نتابعه في هذا الخطأ لأنه معذور. وهكذا طرد كل المسائل الخلافية التي وقعت بين الأئمة، فإذا كان إمام يصلي صلاة يخالف فيها السنة وهو يعتقد أنه على السنة فنحن لا نخالفه، أما كما قلنا آنفا إذا ترك السنة إما هملا لا يريد اقتداء به لأنه لا متبع للسنة ولا متبع للإمام، هنا نخالفه لأنه خالف السنة وخالف إمامه، فهو متهاوي متكاسب ليس معذورا. فالقاعدة إذن فيما كان معذورا من المخالفة اتبع عليه وإلا فلا. بسم الله.
هناك تأكيد في السنجة في الصباح الجمعة قولاً ورمت على المحارفين في عيوك. أنا كنت أقول لك معه ما سمعت إذا ما تقدر إيش لك فلنا نقرأ السنجة كاملة. فما يفك كل يخب إلا الله محمد الهادي.
نحن نصدره لكن كسرا
لا هنا
أعجبا
ما جلس لا أفضل وجه هذا بعض
يصدر بس الناس مع الأسف
وما كان معروضون كان اسمه مصحى على أن يطلع على الأرض ولطق الدهن في الثاني ما يكملها يعني نص السجدة بعد السجدة بآيتين ثلاثة بعد السجدة ولطق الدهن برضه ما يكمل يطلع على النص ولا
سبحان الله كيف انحرف الناس عن السنة ويتخلطوا عقولهم على الأحكام اللي بتوهمون بس بينما هو الأمين في كل سورة ما فيها من موعظة وتذكير بالبعث والنشور ونحو ذلك فلا يغني ولا يكفي أبدا أن تقرأ آية سجدة دون السورة كلها.
لو سمحت أفضلنا بالنص إلى الاهتمام بمسبوق إذا أتى رجل المسجد فوجد الفراق قد انتهى بمع صدم فهل يحق له أو يجوز أن يأتم بمسبوق رد على الحديث ثم أتى رجل المسجد فوجد الفراق قد منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق على هذا.
أما أن يرد أحد على الحديث فحاشاه.
على تفسير الحديث
أنا عارف شو قصدك بس نحن نريد أن نحسن اللفظ. على كل حال الحديث الذي أشرت إليه له علاقة بالجماعة الثانية ويمكن التوصل منه إلى سؤالك وهو الاقتداء بالمقتدي. حديث أنا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه مناسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بعد أن صلى جاء رجل دخل المسجد يريد أن يصلي فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين كانوا يصلوا معه ألا رجل يتصدق على هذا وفي رواية يتجر على هذا فيصلي معه فقام رجل وصلى معه يتوهم كثير من الناس بأنه يفيد جواز الجماعة الثانية التي تفعل في كثير من المساجد اليوم من الثلاثة يدخلون المسجد وقد صلى الإمام الراتب فيتقدم أحدهم ويصلي ثم تأتي جماعة ثانية أيضا يتقدمهم واحد ويصلي وهكذا تتعدد الجماعات في المسجد الواحد. حجتهم في ذلك هذا الحديث له علاقة إطلاقا بهذه الجماعات التي أشرنا إليها آنفا. لماذا؟ لأن الجماعة التي عقدت في مسجد الرسول عليه السلام وبمرأة منه بل وبحد منه ليست هي هذه الجماعات التي تقع اليوم وأشرنا إليها آنفا. هذه الجماعة التي انعقدت بالرجل الذي كان صلى مع الرسول عليه السلام، هذه الجماعة هي جماعة نفل وليست جماعة فريضة، لأن الذي صلى مقتديا بهذا الرجل الذي فاتته صلاة الجماعة هذا يتنفل خلف ذاك الرجل، فصلاته صلاة نافلة، وبالتالي بتكون الجماعة جماعة نافلة. والذي يوضح هذا ويؤكد أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على هذه الجماعات التي تفعل اليوم أن الحديث صريح بأن هناك رجل متصدق ورجل متصدق عليه. الجماعات التي تقام الآن ليس فيها هذان الوصفان، متصدق ومتصدق عليه، ونحن نفهم من كلمة الرسول ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه أن المتصدق غني وأن المتصدق عليه فقير، فمن هو المتصدق ومن هو المتصدق؟ الذي كان قد صلى مع الرسول عليه السلام واكتسب فضيلة الجماعة 25 أو 27 درجة هو بلا شك الغني، وهذا الذي فاتته هذه الجماعة هو الفقير، فهذا الذي تصدق عليه قد صلى الفريضة مع الجماعة، هذا فاتته هذه الفريضة فإذا هو المتصدق عليه. الآن لما بيدخلوا 3-4 إلى المسجد فاتتهم الجماعة جميعا، فتقدموا أحدهم مين المتصدق عليه؟ لا أحد، كلهم فقراء. ليش؟ كلهم فاتتهم الجماعة، فاتهم 27 درجة. فإذا جر الحديث وتطبيقه على هذه الجماعات التي تقع اليوم هذا في الواقع تحميل الحديث ما لا يتحمل. وأوضح شيء هو أن نلاحظ متصدق ومتصدق عليه، هذا لا يوجد في هذه الجماعات لأنهم كلهم مفتردون، بينما هناك كان مفترض وهو الإمام ومتنفل وهو المتصدق عليه. لهذا الاستدلال بهذا الحديث هو كما يقول الشافعي وغيرهم أنه من كان قد صلى الفرض مع الجماعة ثم حضر جماعة أخرى هل له أن يعيد تلك الصلاة مع الجماعة الأخرى جماعة مشروعة؟ قالوا نعم، وهذا هو الدليل. أو من صلى الفريضة هل له أن يؤم جماعة ما صلوا الفريضة؟ الجواب نعم، لأن هذا وقع في عهد الرسول عليه السلام حيث كان معاذ بن جبل كما في صحيح البخاري كان يصلي صلاة العشاء الآخرة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قبيلته فيصلي بهم نفس الصلاة، أي يؤمهم في صلاة العشاء. كانوا يعرفونه أنه أفقههم وعلمهم وأقواهم، ويعرفون من جهة بأنه يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فينتظرونه حتى يعود إليهم فيصلي بهم صلاة العشاء. قال راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: هي له نافلة وهي لهم فريضة. فمعاذ كان قد صلى فعادها، فهذا يجوز. كذلك يجوز من صلى الفريضة فوجد جماعة أخرى أن يصلي معهم تلك الصلاة نفسها لكنها تكون له نافلة. وعلى هذه الصورة أدلة، منها حديث الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجة الوداع في مسجد الخيف المعروف اليوم في ذلك المكان، صلى صلاة الفجر، لما سلم وجد رجلين قد انتحيا ناحية يدل وضعهما على أنهما لم يشتركا في الصلاة مع الجماعة، فقال لهما عليه الصلاة والسلام: أولستما مسلمين؟ قالوا: ولا يا رسول الله. قال: فما منعكما أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، إنا كنا صلينا في رحالنا. قال: فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة. فهذا الصحابي الذي كان صلى مع الرسول وقام استجابة لحض الرسول، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ صلى معه نفس الصلاة نافلة. كذلك من أدل على هذه الصورة أو قريب منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري قال: قال عليه الصلاة والسلام: سيكون عليكم أمراء يميتون الصلاة، في رواية يؤخرون الصلاة عن وقتها، فإذا رأيتم ذلك فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم فإنها تكون لكم نافلة. فإذا الحديث ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه لا يدل مطلقا على شرعية الجماعة الثانية والثالثة لاختلاف صورتها عن الصورة التي أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا عرف هذا أمكننا أن ننتقل إلى أصل السؤال، وهو: رجل دخل المسجد وقد سلم الإمام وقام أحدهم كان مسبوقا بركعة أو بأكثر، فهل لهذا الداخل أن يقتدي بهذا المسبوق؟ الجواب لا. والسبب أن جماعة ثانية لا تعرف في عهد الرسول عليه السلام، وهذا الحديث عرفنا الجواب عنه. وثانيا قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صباح يوم مع الفجر لقضاء الحاجة ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان من عادته عليه السلام أنه ثانيا قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صباح يوم مع الفجر لقضاء الحاجة ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان من عادته عليه السلام أنه إذا خرج لقضاء الحاجة أبعد حتى يبتعد عن الأنظار. وقد حضرت صلاة الفجر فلما وجدوا الرسول عليه السلام تأخر عن الوقت المعتاد بصلاة الفجر، قدموا عبد الرحمن بن عوف، وكانت هذه الحادثة في سفر، فصلى بهم ثم توضأ عليه السلام وصب المغيرة بن شعبة الوضوء عليه، ثم انطلق يمشيان إلى المسجد حيث الجماعة، فلما رآهم المغيرة بن شعبة أنهم يصلون عظم عليه الأمر، فعم بالتصفيق تنبيها للإمام بأن الإمام الأصيل قد حضر وجاء، فأشار إليه الرسول عليه السلام أن دعهم، واقتدى هو المغيرة. لما سلم الإمام قام عليه الصلاة والسلام فصلى الركعة الفائتة، وكذلك المغيرة. هنا كان بالإمكان أن يقتدي المغيرة مع الرسول عليه السلام لا سيما وهو نبي، لكن أي شيء من ذلك لم يقع، ولا الرسول بعد الصلاة نبه المغيرة أنه كان عليك أن تقتدي به، بل إنه عليه السلام لما سلم التفت إلى الناس الذين صلوا وراء عبد الرحمن بن عوف يطمئنهم، لأنه صار في نفوسهم شيء، ولأول مرة في حياته مع الرسول عليه السلام يرونه يصلي وراء فرد من أفراد أمته، فتخفيفا لهول هذه الصدمة قال لهم أحسنتم هكذا فاصنعوا، أحسنتم هكذا فاصنعوا، أي إذا تخلف أو تأخر الإمام الراتب عن الصلاة فقدموا أحدكم ولا تؤخروا أنفسكم عن الصلاة، وهذا مع أنه هو سيد البشر عليه الصلاة والسلام وسيد الرسل، شجعهم على أن الإمام إذا تأخر أن يقدموا من بينهم من يليق الإمامة. فالشاهد أن هنا كانت مناسبة لتشريع جماعة تانية بأي صورة من الصور، فلم يقع شيء من ذلك، لهذا يكون الجواب أن لا يقتدي هذا الداخل، وإنما يصلي منفردا كما كان شأن السلف، كما روى أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة صلوا فرادى. وعلق على هذا الأثر الإمام الشافعي وزاد توضيحا وبيانا فقال وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. والحقيقة التي نعرفها نحن من أنفسنا ثم من غيرنا أن من كان في فكره شرعية الجماعة الثانية فهذا الفكر سيعود عليه بالأثر السيء، وهو أن يتهاون بالمشارعة إلى الصلاة مع الجماعة الأولى بحجة أن هناك جماعة ثانية وثالثة وآخرة. وأنا كما ألمحت آنفا أعرف هذا من نفسي، حينما كنت أعتقد أن الجماعة الثانية وما بعدها مشروعة كنت في كثير من الأحيان أدع الصلاة مع الجماعة، لأنه في قناعتي النفسية أنه ممكن تصلي جماعة ثانية أو ثالثة. وعلى العكس من ذلك، لما قام في نفسي أن لا جماعة ثانية أصبحت من أشد الناس حرصا على الصلاة مع الجماعة الأولى، لأنه هذا الخير أعرف أنني إذا لم أسارع إليه فاتني ولا أجد ما يعوضني. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. ونستأذن رب البيت هنا لننصرف شاكرين إن شاء الله. تسمعنا يا أستاذ؟
في سؤالين الله يجزيك خير قبلهم. الله يجزيك خير.
طيب خير. لا، ما دام يستطيع القيام يصلي قائم، بعدين بيركع وبيسجد إيماء برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. أي
لا في عملية
ما في عملية إيه؟ شو فائد جلوس على الكرسي؟ شو استفاد من الجلوس؟ لا حقق قيام، لا حقق ركوع، ولا حقق سجود. لكن إيماء في الركوع والسجود هذا أمر ثابت في السنة. أما إسقاط القيام فهذا لا وجه له إطلاقا. وهذا القاعدة تقول الله ما استطعتم. فهو يستطيع القيام فلا يجلس، يستطيع الركوع فيركع، لا يستطيع السجود فلا يسجد، لكن يفرق بين الركوع والسجود بأن يجعل أحدهما أخفض من الآخر.
يعني في هذه الحالة يوم الظهر وراكع أو يقوم يعني ينهي الركوع يتم الركوع ينفض الظهر ويوم الظهر.
طبعا لابد منه، قضية يرفع رأسه من الركوع لابد منه، لكن لما بده يسجد وهو لا يستطيع أن يسجد بده يجعل سجوده وهو غير ساجد، يعني غير واضع جبهته على الأرض لأنه لا يستطيع كما هو الصورة، فبيجعل انخفاضه، فلنسميه انخفاضه في الركوع اللي هو السجود. انت يمكن بتلاقي الكثير من المصلين ما بيعرفوا يركعوا، بتلاقي يعني ولا مؤاخذة مؤخرته تعلو رأسه، عرفت كيف؟ والسنة كما تعلم انه يكون رأسه مع ظهره مستويان تماما. ايه، فهذا الانسان الذي لا يستطيع ان يسجد فبيسجد بيجعل سجوده أخفض من الركوع الشرعي، بس هيك يعني.
على هيئة الركوع
على هيئة، لأنه ما في مجال غير هيك.
شيخنا
الله
يرحمه في سؤال كثير من الناس.
عفوا، خطر في بالي شيء له علاقة بالسؤال السابق كلامكم. اسمح لي بالملاحظة، الآن خطر في بالي شيء، هو يستطيع أن يقعد؟
لا،
كمان ما يستطيع أن يقعد. أردت أن أقول بالنسبة الذي يستطيع أن يقعد لكن لا يستطيع أن يسجد، يقعد وبينحني، عرفت كيف؟ هذا الذي أردت أن أقوله.
تفضل يا أبو مالك.
أقول بأن كثير من الناس يرون قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية أم كانت جارية بأنها واجبة يعني على المأموم، ويستدلون بذلك أو على ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج إلى آخره. ونحن نعرف، ولعل في تذكيرك لنا بالحديث ما أفادنا فائدة كان بعض إخواننا ربما يجهلونها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. ولكن حجة هؤلاء قولهم بأن على الإمام أن ينصت حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة وراء الإمام، بعد أن ينصت الإنصات الذي يمكن المأموم من قراءة الفاتحة. فنريد توضيحا لهذه المسألة بالذات، لأن الإخوان هنا وفي غير هذا المكان من الإخوان الحاضرين ربما يعترض على أحدهم أو يحتج على أحدهم بمثل هذه الأحاديث وهي صحيحة ولا شك، ولكن ربما يكون تأويلها أو تفسيرها ليس على صواب. فنريد بارك الله فيكم توضيحا لهذه المسألة الفقهية، وهي من المسائل الدقيقة التي قل من يعرفها على وجه الصحيح. بارك الله فيكم.
أحسن، جزاك الله خير. الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل الدقيقة التي ظهر الخلاف فيها منذ القديم، فهناك من المذاهب والأئمة من يقول بوجوب القراءة بالفاتحة وراء الإمام في كل صلاة سواء كانت سرية أو جهرية، ويقابل هذا المذهب وهذا القول قول آخر على عكسه تماما، يقول بوجوب السكوت وراء الإمام في كل صلاة سواء كانت الصلاة هذه سرية أو جهرية. وبين هذين القولين قول ثالث، وهو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أعدلها وأصوبها، وهو أن يقرأ المقتدي وراء الإمام في السرية وأن ينصت في الجهرية ولا يقرأ شيئا مطلقا. ولا شك أن ذكر أدلة الأقوال الثلاثة هذه أن المسألة تأخذ وقتا طويلا، وربما يكون فيه شيء من الدقة، ويحتاج أن يكون هناك من درس شيئا من علم أصول الفقه. ولذلك نرى أن نأتي المسألة من أقرب طريق، فنقول إنما كان القول الثالث أعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب، وهو أن يقرأ في السرية ويسكت في الجهرية، لأن في ذلك تجتمع الأدلة التي تنازعها العلماء المختلفين في هذه المسألة. أول ذلك نجد أمامنا قول ربنا تبارك وتعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم، فهذه الآية نص صريح من حيث دلالة عمومها، أن على كل من يسمع القرآن يتلى أن عليه الاستماع والإنصات، فاستمعوا له وأنصتوا. استمعوا له لا يغني عن الإنصات، لأننا نجد من جهل بعض الناس اليوم، أما الاحتجاج بالحديث السابق لا صلاة لمن نقى بفات الكتاب، فهو احتجاج بالعموم. وهنا الدقة في المسألة، ولا بد من التعرض لها في الحقيقة. الآية بعمومها تشمل الصلاة وتشمل الفاتحة، لأنها قرآن، بل هي أم القرآن. الحديث بعمومه يشمل كل صلاة، لا صلاة لمن يقرأ في هذا الكتاب. فأي العمومين يسلط على الآخر ويخصصه؟ هنا يقول بعض العلماء: العام الذي بقي على عمومه وشموله ولم يدخل تخصيص ما، أقوى في عمومه وشموله من العام الذي دخله تخصيص، وحين ذاك يسلط العام الأعم على العام المخصص. وقد ذكرنا في حديثنا السابق بأن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قد خصص واستثني منه بعض الفروع، ذكرنا من ذلك الذي المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا، فقلنا أنه يعتبر قد أدرك الركعة مع أنه ما قرأ الفاتحة. فماذا فعل العلماء بحديث لا صلاة؟ قالوا: لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعا فتكون قراءة الإمام قراءة له. إذن حديث لا صلاة عام مخصوص، أي ضعف عمومه. كذلك مثلا حديث الذي أسلم حديثا لا يحسن قراءة الفاتحة لكن يسبح كما ذكرنا أيضا هذا بشيء من التفصيل، فتكون صلاته صحيحة أيضا على الرغم من أنه لم يقرأ هذا الكتاب. فماذا يقال؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا الأعجمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. أما الآية فلم يدخلها أي تخصيص إطلاقا، حينئذ يستثنى من الحديث من كان يسمع التلاوة إعمالا للآية وتخصيصا للحديث. ومن العجيب أن هذا المذهب قد وضح للفريق الأول الذي قال بوجوب القراءة حتى في الجهرية، وتبين له أنه ليس من المقبول أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام، ولذلك وجدوا لأنفسهم أو أوجدوا لأنفسهم متنفسا ومخرجا، فقالوا يسكت الإمام ليتفرغ بقراءة المقتدي. فهذا في الحقيقة كما يقال كان تحت المطر صار تحت المزراب. ليه؟ هو استعمل عقله وحكمته، وجد غير مهضوم أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام، فماذا فعلوا؟ قالوا للإمام انقلب مقتديا وقلد أنت المقتدي، انصت ليقرأ المقتدي. هذا قلب لوظيفة الإمام. ثم هذه السكتة هي من عجائب ما يصدر من بعض الأئمة، هم يسكتون ولا سكوت في الشرع في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان يسكتهما، سكتة عند قراءة الفاتحة عند استفتاح الصلاة، وسكت عند الفراغ من قراءة القرآن، ولم يكن هناك سكتة طويلة من السكتتين إلا السكتة الأولى. ولذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية. فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء. لو كان هناك سكتة أخرى طويلة تتسع لقراءة الفاتحة لسألوا الرسول عليه السلام كما سألوه في السكتة الأولى، قالوا له نراك تسكت بين تكبير الإحرام وبين القراءة ماذا تقول؟ أجابهم. فلو كان يسكت الرسول سكتة أخرى طويلة بمقدار تلك وأيضا تسكت قبل بعد الفاتحة فلماذا؟ فيقول مثلا ليقرأ المقتدي، لم يكن شيء من هذا إطلاقا. فهم كما قلنا آنفا أوجدوا له مخرجا من هذا النقاش القلبي الداخلي. مش معقول مش مهضوم أنه الله شرع للإمام أن يقرأ في بعض الصلوات جهرا، لماذا؟ ليسمع المقتدي. فما معنى أن يقال المقتدي انصرف عن الاستماع إلى أن تقرأ لنفسك؟ مش مقول هذا. إذا ماذا نفعل؟ نوجد سكتة طويلة. مع ذلك هذه السكتة الطويلة ما التزموها، كثير من هؤلاء الذين يسكتون بيسكتوا نص سكتة، لا يكاد الواحد يقرأ نصف الفاتحة وإذا به بدأ بالقراءة، لك يسكت بالمرة حتى يقرأ الفاتحة بكاملها، يا لا تسكت نمشي بالقراءة. وهذا طبيعة الإحداث في الدين ما بتكمل مع الإنسان. فهذا الإحداث يكفي لإقناع جماهير الناس أن المذهب الصواب هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد الذين قالوا انصت في الجهرية واقرأ في السرية. هذا هو الصواب الذي تجتمع به الأدلة تماما. ليس عندهم حجة إلا حديث لا صلاة، وقد عرفنا أنه دخله تخصيص من عدة نواهي، وهنا أيضا يقال لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب إذا كان لا يسمع قراءة الإمام، أما إذا سمع قراءة الإمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا أيضا مقبول بالنظر السليم، أن الإنسان لما بيسمع من غيره كأنه قرأ لنفسه، بل قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه مرة لابن مسعود وأخرى لأبي، قال أقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فإذا هذا المقتدي الذي يسمع القراءة من الإمام هذا قد يكون أنفع له من أنه ينشغل هو بقراءة القرآن بنفسه، وذاك الذي يرفع صوته ليسمع غيره. فهذا هو الصواب إن شاء الله، أن المقتدي إذا كان يسمع قراءة الإمام فلا يقرأ شيئا من القرآن ولا الفاتحة. أما إذا كان صلاة سرية أو كان بعيد مثلا عن الإمام لا تبلغ قراءة الإمام، ففي هذه الحالة لا بد من أن يقرأ. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى. هذا الحديث يفيد الجواز ليس الوجوب، والجواز الجواز مرجوح، ثم هذا الجواز نفي وألغي بحكم أن الناس انتهوا عن القراءة وراء النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا فيما كان فيه يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يحضرني الآن بالنسبة لهذه المسألة، والله تبارك وتعالى هو ولي التوفيق. نعم. هات نشوف يا أخي. عملية تصفيف. أولا إذا كان هذا التصفيف عند المرأة المختصة بذلك اللي بيسموها
شو بيسموها؟
فهذا طبعا لا يجوز، لأنه فيه مساعدة على ما لا يجوز للمرأة أن تتخذ مكانا تتزين النساء عندها بتزينات كثير منها، لا نقول كلها وإنما جلها تخالف الشريعة. فإذا فعل ذلك في بيتها وبصنع يدها أو مثلا أمها أو أختها فهذا ممكن أن نقول بالجواز، إذا لم يكن هناك أيضا شيء يمنعه الشرع، مثلا أن يوضع على الشعر بعض المواد التي تجعل الشعر متماسكا وواقفا، بحيث أنها إذا كانت من المصليات ومسحت رأسها، وفي ظني أنها إذا مسحت رأسها خربت شعرها، ولهذا أعتقد أن من يفعل ذلك من النساء إما أن يكون من المستهترات بالصلاة أو ممن لا يبالين بصحة الصلاة على الوجه المطلوب شرعا. فإذا كان هناك شيء من الزيوت أو الصبغة أو ماء خاص يجعل كما قلنا الشعر واقفا جامدا، بحيث أن المسح إذا وقع لم يمس الشعر، لأنه يحول بين الماء وبين الشعر ذلك الشيء الذي جمد الشعر. فلو كان التصفيف بالتسريح وبمثل بعض اللوالف هذه ما أدري ماذا أسميها، نعم لفافات شعر، هذا لا يتطلب شيئا من المادة التي أشرنا إليها آنفا، فلا أعتقد في ذلك مانعا إن شاء الله. السؤال الثاني حكمها كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كانت تصلي في بيتها ومتسترة الستر الشرعية، أي كانت صلاتها مقبولة وليست كصلاة ذلك الرجل المسيء صلاته كما ذكرنا في أول مجلس، فصلاتها تكون صحيحة مقبولة، وتبرجها وعدم لباسها لباس الشرعي أو بلا شك إثم ستحاسب عليه يوم القيامة. لكن أنا في اعتقادي أن أغلب النساء اللاتي لا يحتجبن الحجاب الشرعي عند خروجهن من دورهن، أغلب هذه النسوة لا أتصور أنهن يلبسن اللباس الشرعي بالمئة مئة حينما يقمن إلى الصلاة في بيوتهن، لأن هذه طبيعة الشيطان أنه يجر الإنسان ذكرا كان أم أنثى إلى مخالفة الشرع بالتدرج. فهو يزين المرأة أن تصلي في بيتها مستورة، لكن إذا خرجت لا بأس عليها في ذلك والله غفور رحيم، لكن لا تشعر المرأة بأن الشيطان سيحمدها أنها إذا قامت إلى الصلاة في بيتها أنها لا تتستر الستر الشرعية. مثلا قد تصلي وثوبها الذي يستر بدنها قصير فيظهر من قدمها شيء، إما يظهر بشرتها وإما أن تلبس لباسا يحجم بشرتها، وكل من الأمرين لا يجوز في شرع الله تبارك وتعالى. نعم
في يوم الأحد عندنا درس للنساء في مسجد صلاح الدين، فبتشوف بعض النساء نازلات للمسجد وهم متبرجات ولو ماسكات في يدهم غطاء، فمجرد ما تيجي لباب المسجد بتحط الغطاء. وانت تعتقد بأن التبرج جائز برا لكن في المسجد حرام.
انا سؤال ثالث، انه الآية وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولكن هناك علماء من الأحياء يقولون بأن بعض البكتيريا لا تعيش على الماء. أنواع من الجراثيم أو البكتيريا لا تعيش على الماء.
لا مش مقصود الآية التي تعيش على الماء، أصل
وجودها من الماء، هذا مقصود الآية، مش مقصود الآية أنه تعيش على الماء. والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حال شيخنا؟
الحمد لله أجوب.
إن شاء الله الآن بخير.
أنا دائما بخير يا أبو أحمد.
الله يبارك فيك يا شيخ، الحمد لله.
عن خير يختلف.
أي نعم.
الحمد لله.
شيخي في
نعم.
يوجد امرأة وزوج لها بعدما تاب الله عليها وعرفت الحق كان زوجها مدمن بالمخدرات،
فعندما عرفت الحق فقالت له اما ان تترك هذا المخدرات وتتوب الى الله وتصلي او يكون فراق بيني وبينك.
جميل.
لكن الامرأة تحب هذا الرجل كثير.
كيف؟
الامرأة تحب هذا الرجل كثير والرجل كذلك يحبها كثير، فوعدها بان يترك هذه المخدرات ولكن على فترات. فقالت له لا انا اريد ان تقطع من مرة عن هذا المخدرات. فقال لا استطيع. فايش الحكم بخصوص هذه المرأة يا شيخنا؟ الا انه وعدها والان الله اعلم انه يصلي ولكن يشرب المخدرات.
والله مثل معرفة تفصيلية.
نعم.
شو نوع المخدرات اولا وشو كميتها ثانيا وشو نسبة الوعد اللي هو بيوعدها ثالثا واخيرا؟
نعم.
فلو فرضنا انه هي عندها اطلاع على نسبة ما يتعطى من المخدرات يوميا، لو فرضنا هذا.
نعم.
فوعدها انه مثلا تجيان في ظرف اسبوع يقتصر على نصف ما كان يدين عليه، وهكذا يعني بالتوقع على نظام من هذه، فحينئذ ممكن ان توافق على البقاء عنده.
نعم.
فاذا شعرت بصدقه في الوفاء بقيت في عصمتي والا اصرت على الفراق.
شيخنا ما الفرق بين العقيدة والايمان؟
ما في فرق. كلمة الايمان هي المستعملة في السنة والقرآن. العقيدة تعبير العلماء عن هذا الايمان.
نعم.
واضح؟
واضح يا شيخي.
أيه.
جزاك الله خير.
وإياك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟
بخير.
إن شاء الله نكون بخير.
شكرا.
الله يبارك فيك. بخير والله.
الحمد لله.
الحمد لله. شيخي رجل صار نفور بينه وبين زوجته. فقال لها انت طالق، ما لا يوجد في نيته الطلاق لكن كان غضبان وزعلان، فما حكم الشرعي في هذا الطلاق؟
الطلاق لما بيكون صريح لا ينظر الى النية.
نعم.
كيف؟
اي نعم.
لما واحد يقول لمرته انت طالق هو لا ينظر للنية لكن ينظر لأمور أخرى.
نعم.
منها أن يكون مالك رشده.
أي نعم.
مالك رشده ما يكون غضبان.
أي نعم.
أنت حطيت صفة وهي صفة الغضب.
أي نعم.
إذا كان الغضب متحقق فذلك يغني عن قولك عنه أنه ما كان قاصد الطلاق.
اي نعم.
لان هذا طلاق صريح. عرفت كيف؟
اي نعم. يعني لو كان ناوي يطلق هذا هو الطلاق الصريح.
لا، الطلاق الصريح هو ان يقول للزوج انت طالق ولو عن نجح.
نعم.
فهذا طلاق صريح ولا يقبل العذر انه ما كان قاصد الطلاق.
نعم.
لكن اذا كان صحيح غضبان فهذا عذر.
اي نعم.
فشوف شو وضع هذا الانسان.
كان غضبان يا شيخنا.
كان غضبان ما في طلاق.
طيب ايش في بترتب عليه يا شيخنا؟
ما بترتب عليه شيء الا هو وزمته.
هو وزمته.
اي نعم.
يعني اما اطعام 10 مساكين.
لا ذاك يمين.
اي نعم نعم.
ذاك بتوعدين وقال له علي الطلاق ان رحتي لمكان كذا.
اي نعم نعم.
واحد هذا يمين عليك فارس يمين.
نعم.
أما أنت الصورة اللي عم تعرضها غير هيك.
صحيح يا شيخنا.